الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وبعد، يسر تسجيلات هدى الإسلامية أن تجدد لقائها معكم عبر هذا الصوت.
وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون.
لا شك أن هذا الأمر وهو أن نأخذ ما آتانا الله بقوة، نأخذ ما آتانا الله عز وجل بقوة، وإن كان الأمر أمرا لبني إسرائيل كما ذكرنا عندما رفع الجبل فوقهم من أجل أن يقروا وأن يأخذوا ما آتاه الله بقوة رغما عنهم بالإكراه عليهم، إلا أن هذا الأمر هو أمر لنا كذلك.
يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا.
والآن مع فضيلة الشيخ.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الواقع الذي نعيشه كان هو كان يعني يستلقي على الفراش ويقرأ صحف طواح. هذه هي المشكلة لدى الكثيرين منا، أو لدى أكثرنا إن لم يكن لدينا جميعا، نسأل الله العافية. فلا شك أن هذا الأمر وهو أن نأخذ ما آتانا الله بقوة، نأخذ ما آتانا الله عز وجل بقوة، وإن كان الأمر أمر لبني إسرائيل كما ذكرنا عندما رفع الجبل فوقهم من أجل أن يقروا وأن يأخذوا ما آتاه الله بقوة رغما عنهم بالإكراه عليهم، إلا أن هذا الأمر هو أمر لنا كذلك، لأن شريعتنا أتت بمثل ذلك، أتت بقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. والقوة المذكورة هنا أصلا في أمر الدين، ليس شديد بالسرعة، ولكن شديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فتبين بذلك أن القوة البدنية إذا لم يكن معها قوة في النفس وقوة في القلب في مرضات الله سبحانه وتعالى لم تكن نافعة. لذا نقول أن هذا الأمر أمر لنا، إذا أضفنا إلى ذلك أنه أمر الله إلى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم، فقال الله له: فبهداه مقتدي، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. كان منهم موسى عليه السلام، قال الله عز وجل:
وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، سأريكم دار الفاسقين.
فقال سبحانه وتعالى:
يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا.
فهذا أمر الله للأنبياء، ولذا فهو أمر لنبينا صلى الله عليه وسلم، وأمر لنا للتبع، لأننا نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ونتبع أنبياء الله عز وجل. ولا شك كما ذكرنا أن المرحلة التي يعيشها المسلمون مرحلة حاسمة وخطيرة، إذا لم يبذل كل فرد من أفرادهم جهده وكل ما عنده حتى لا يجد قوة أكثر ولا شيئا يدخره، عند ذلك يرجى أن يتغير الواقع، يرجى أن يأتي الفرج من عند الله سبحانه وتعالى، وأن تتبدل الأحوال التي قد يظن كثير من الناس أنه انها لا مخرج منها وانها وصف الى طريق المسجود. نريد ان نستعرض معا ما هي انواع القوة التي نحتاجها فيما نحن مقدمون عليه وفيما نحن فيه تجاه الاسلام، ان نعمل من اجله. كيف نعمل من اجله وما هي القوة المطلوبة في ذلك؟ يتكلم اهل العلم عن نوعين من انواع القوة يحتاجها كل سائر في اي طريق، ويحتاجها سائر الى الله سبحانه وتعالى الاولى. النوع الاول هو القوة العلمية المبصرة التي يرى بها طريقه، والقوة الثانية هي القوة العملية، قوة الارادة وقوة العزم وقوة تحرك بالفعل، هي التي تغيره في الحقيقة، ولا تغني واحدة من القوتين عن الاخرى. فلا بد من قوة علمية مبصرة. انسان يسير بسيارته مثلا في طريق مظلم، وهذا الطريق مليء بالعقبات ومليء كذلك بالتفرعات الخطرة التي لو لم يكن الانسان يعرف الطريق جيدا ويبصره لم ينجو منها، واوشك ان يهلك في احد الاودية المهلكة التي يقع فيها من ينحرف عن هذا الطريق. كما ان على هذا الطريق قطاع طرق كثيرون ينتظرون اي انسان تتعطل مسيرته فيهرمون عليه، يمزقونه اربا ليأخذوه اسيرا عندهم، فضلا ان يستولوا على ماله ولو كان معه شيء اخر كاهله واولاده وغير ذلك لاستولوا عليه. وهذا والله نحن بصدده كذلك كمثال. فلا بد ان يكون سائر على صراط الله عز وجل ذو قوة مبصرة. هذا السائر بسيارته هل يمكن ان يسير في الطريق المظلم بدون كشاف بدون نور في السيارة؟ لا يمكن، والا يصطدم بالعقبات، والا يضل الطريق عند الانحرافات والتفرعات، والا سقط في احد الاودية المهلكة. هل يمكن ان يكون معطل الحركة الموتور متوقف المحرك متوقف؟ لو توقف حتى لو كان معه نور لأوشك النور وينطفئ، كما قال من قال من السلف: العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا طحل. فإن لم تكن متحركا عاملا بعلمك أوشك هذا النور الذي أعطاه الله إياك أن ينطفئ. إذا لم تكن تزكي هذا العلم بالعمل أوشك هذا العلم أن يرحل ويزول كنور السيارة ينطفئ إذا لم يكن المحرك يعمل. لابد أن يكون هناك محرك حتى يستمر النور وإلا انطفأ بعد قليل. وكان إذا لم يكن المحرك يعمل فقطاع الطرق يريدون أخذ كل شيء معك، يريدون أخذ قلبك حتى يفرغوه من الحق الذي فيه ويملؤوه بباطلهم وزخرفهم، يريدون أخذ أموالك يستغلوها في الربا والميسر والخرافات والخزعبلات، يريدون اخذ اولادك ليكونوا عبيدا والعياذ بالله في مناهجهم المنحرفة وجاهليتهم العفنة، يريدون اخذ اهلك من اجل ان يكون نساء الامة مباحات لمن يشتهي ويريد في الهيئة وفي الفعل وفي غير ذلك، يريدون نسخ عقل الامة بالكلية. قطاع الطرق ما اكثرهم اعداء الاسلام والمسلمين من الكفار والمنافقين متربصين بكل خير. هل آن لنا ان نشعر بالخطر حتى نستمر في طريقنا بكل قوة ونحافظ على النور الذي معنا ونندرع كذلك على الطريق الصحيح بقوة هي اقصى ما عندنا، ام ما زلنا نتحرك وما زلنا نعمل بطريقة كما ذكرت المتلقي على الفراش ينظر ويتأمل ويتعاطف مع هذا الفريق ضد هذا الفريق؟ هذا امر خطير، هذا امر لابد ان ننظر في علاجه جيدا. فانما منذ بقي لنا مدة طويلة وقد بدأ كثير من الالتزام، فهل حققنا ما هو مطلوب منا في نوعي القوة، القوة العلمية والقوة العملية، قوة البصيرة وقوة الإرادة والعزم وقوة التحرك في مرضاة الله سبحانه وتعالى. سوف نذكر بعض التفاصيل الضرورية لكل واحد منا حتى ننظر فيما يلزمنا وفيما قد حققناه، لينظر كل واحد منا إلى نفسه أولا قبل أن ننظر إلى الآخرين، ماذا حققت في هذا الجانب. نقول في قوة العلم، القوة العلمية المبصرة التي أصلها العلم وثمرتها البصيرة في القلب، حيث يبصر القلب الحق من الباطل والسنة من البدعة والهدى من الضلال. ماذا حققنا من علم واجب علينا ونحن نعلم ومن لا يعلم؟ نقول له أن العلم الواجب على كل مسلم ومسلمة وعلى طائفة مؤمنة كذلك نوعان، نوع وفرض عين على الأمة كلها، على كل واحد فرض عين على كل واحد من الأمة لا يسعه أن يكون جاهلا به، وهذا هو علم الإيمان والإسلام والإحسان الواجب. هذا هو الدين، فلا بد أن يكون الإنسان على علم بالدين كما قال الله عز وجل: فمن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فيفهم من ذلك أن من لم يفقهه الله بالدين لم يرد الله عز وجل به خيرا. قال سبحانه وتعالى: ولكن المنافقين لا يعلمون، ولكن المنافقين لا يفقهون. تبين بذلك أن من خصال النفاق ومن خصال المنافقين عدم التفقه في دين الله عز وجل وعدم العلم بدين الله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. كان السلف يعدون من ذلك أشياء لو نظرنا إلى عامة من يظهر منه الالتزام اليوم لوجدناها موجودة فيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كان زيد بن صوحان رحمه الله أحد التابعين في درس له في المسجد، وكان في المجلس أعرابي، فقال كان زيد قد قطعت يده اليسرى في إحدى الغزوات، فقال الأعرابي: إن كلامك لا يعجبني وإن يدك لا تريبني، أنا شكك في كلامك حل ولكن أنا هيك حرام يتقطع إيدك. قال: إن كلامك لا يعجبني وإن يدك لا تريبني. استغرب زيد فقال: ما يريبك منها؟ إنها الشمال. فقال: والله ما أدري ما أتقطعون اليمين أم الشمال. فقال: صدق الله، الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. فعد أنه لا يدري أي اليمين أي اليرين تقطع اليمين أم الشمال من علامات شيء من النفاق في قلبه، وإن كان لم يكن النفاق الأكبر والعياذ بالله، لكن علامة من علامات. وصدق في أن الجاهل بما شرع الله سبحانه وتعالى فيه شيء من ذلك، فإن الجهل أمر فظيع. انظروا ويقف كل منا او ننظر الى ما مجموع يعني طائفتنا، كم منا من يعرف ان اليمين هي التي تقطع ام الشمال؟ واذا قلنا لا تقطع، اتقطع من المرفق ام تقطع من الكوع؟ ولا الكوع للرزق، من الكوع هو الرزق، الكوع هو الرزق، ام تقطع من الريوس مثلا كما يقول الخوارج؟ وفي اي شيء تقطع؟ بدأ في الحقيقة سوف نذكره في القسم الثاني من انواع العلم الواجب علينا او القوة العلمية المطلوبة منا كطائفة. لنظرنا الى هذا الامر لوجدنا ان كثيرا جدا من الملتزمين يعرفون مثلا اليمين التي تقطع وانها تقطع مثلا من الكوع، وهذا امر يعني كان عند السلف في وقت من الاوقات علامة على الجهل الشنيع، ان احدا لا يدري من اين تقطع بيد السرقة، ولا حول ولا قوة الا بالله. كان هذا علامة على أن ضياع العلم علامة على الخطر العظيم. فنقول هناك علم طلبوا فريضة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. هذا هو النوع الأول من أنواع العلوم، وهو كما ذكرنا علم الإيمان والإسلام والإحسان. ففرض على كل مسلم ومسلم أن يتعلم من علم الإسلام شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وما تدل عليه هذه الكلمة من نفي شرك ومن بطلان صرف لي عبادة لغير الله سبحانه وتعالى، وأن يعلم أصول توحيد الواجبة التي لابد أن يحقق أن حققها حتى تصح شهادته وتنجيه من النار. والجهل بأنواع الشرك المنتشر في الناس الذي يوشك الناس أن يقعوا فيه إثم شديد، إثم عظيم، إن كان صاحبه نقول أنه لا يكفر حتى تقام عليه الحجة. الذي جهل فوقع في شيء من الشرك الذي نذكره، إلا أن هذا لا يعفيه من الإثم، فنعني بالعذر بالجهل أنه معذور، بمعنى زال عنه الإثم تماما. طالما كان مقصرا في طلب العلم فهو آثم إثما عظيما وإثما كبيرا، يجهل أمرا من أمور دينه وتوحيده. لابد أن يعلم كذلك ما تصح به صلاته وما يشترط لها بمجرد بلوغه، مجرد أن يبلغ سن البلوغ يعني، يجب عليه يتعلم الطهارة والغسل وما تصح به الصلاة وما تبطل وما شروطها وما أركانها. يلزم أن يتعلم ذلك كله فرض عين على كل مسلم ومسلمة. وما يسميه بعض المنحرفين الذين قد يستهزئون بأنواع من الفقه، فقه دورة المياه كما يقولون، مع أن هذا من الفروض العينية على كل مسلم ومسلمة. وكذا يلزمه أن يتعلم ما يصح به صومه وما يجوز له الفطر، ما يجوزه الفطر، وما يمكن الصوم وما يحرم عليه أثناء صومه، لأنه لا تصح العبادة إلا تعلم ذلك. وفرض عليه إذا كان ذا مال أن يتعلم فقه الزكاة، أن يتعلم متى يلزمه أداء الزكاة، كم نصبها وكم يخرج كل عام، وما هي الأموال التي يخرج منها وما لا يخرج، كم نصب الزكاة. جميل، واحد يوصل 25,000، وهتكون على ذلك كم نصب الزكاة؟ طيب 2.5 في الليل، ماشي، كم هي 25,000؟ ها نصب الزكاة دي مين في فلوس في جيبه؟ في حد معاه فلوس في جيبه؟ كل الاخوة معاهم اكيد. يبقى اي واحد محاول او اي واحد معاه فلوس مش عارف يطالب الزكاة، يكون واجبت عليه الزكاة مش عارف، مش كده؟ واحد فاكر ما الفلوس دي عند واحد يمكن 2-3-4 جنيه، وعند واحد ما بيقدرش ال 500-600 جنيه فلوس، مش كده؟ ممكن يكون فاكرها انها ايه؟ مش فلوس مش واجبة عليه. طيب يبقى لازم اي واحد معاه فلوس لازم يعرف فقه الزكاة، يعرف امتى يجب الزكاة عليه. فدلوقتي نقول نصاب الزكاة قد ايه؟ كم؟ 5. ايه رأيكم في الكلام؟ تقريبا 85 جرام. طب انا عايز واحد ما يقوليش من ظن، عايز يقول لي بيقين وعلم، يكون يحدث كده. لو جه واحد وقال له يا عم الشيخ راجل يا سني انا عندي محل عايز اطلع الزكاة بتاعته، ازاي اطلعها واطلع انت عندي عن الفلوس؟ عايز واحد يكون على يقين مما يقول. واعتقد ان ده امر وارد على اي واحد فيه، بل هو فرض على كل واحد معاه فلوس زي ما قلنا. اولا طبعا الاخوة اللي خلطوا ما بين النصاب وبين القدر المخرج دي طبعا حاجة تزعل، مش كده؟ ان تفقد النصاب الزكاة وبين القدر الذي ايه؟ الذي يخرج، مش كده؟ هما الاخوة اصلوا في 2.5% بالنسبة للزكاة، بالنسبة لزكاة المال وبالنسبة لزكاة رود التجارة. ولكن النصاب هو ايه بقى النصاب؟ طيب هو القدر اللي لو ما لغوش المال اللي ما يجيش ايه؟ فيه زكاة، مش كده؟ ما يجيش فيه زكاة. فهو طب دلوقتي الراجل اللي عنده رود تجارة ده عم الشيخ، طيب حضرتك انا جبت لنا اجابة جيدة وهي قريبة من الصواب بس مع بعض التعريف. في النسبة للفضة هي ما قول الراجع فيها انه 595 جرام من الفضة. الراجل ده هو 595، لا هي الفضة عيار اعلى عيار، هو دايما بنتكلم على الفضة الخالصة والذهب الخالص. 595 جرام من الفضة اللي هي وزن كان في الحديث، الحديث وارد فيه كم؟ لا الحديث بيقول في ايه قد ايه ليس فيما دون ايه؟ 5 أواقٍ ها من الفضة في زكاة، مش كده؟ ليس فيما دون 5 أواقٍ. 5 أواقٍ يعني كم درهم؟ 200 درهم. والدرهم كان يبقى هو ده اللي ندور فيه، نحسب بقى بذلك الدرهم العربي يطلع وزنه يعني 200 درهم يطلع 595، يعني يطلع الدرهم 3 جرام الا 125,000 في 8 جرام و 975، فنقول ان الراجل بتاع ده كده 85 جرام يطلعوا كتير جدا كده ذهب وبتاع الفضه ده يحسب على انه واحد فيهم. تقول الراجل تطلع من ايه ده لما يكون معاه قد ايه؟ انا بضرب مثال بس كده لان المفروض يكون كل اللي قاعدين معانا بل في الحقيقه كل المسلمين اللي محوشين اي جزء من الفلوس يكونوا عارفين، فرض عين عليهم يكونوا عارفين علشان ما يجيش يوم اللي هيعرض لكم حاجه بسيطه جدا ما تحصلش في موضوع الزكاه. حاجه عاديه جدا ان كل الناس تطلع زكاه امتى؟ في رمضان. زكاه المال تطلع فين؟ في رمضان. ليه؟ طلع هو ربنا سبحانه وتعالى يعني جعل ما يرزقش نفسه في رمضان، كل ناس اكتمل ان ربنا تعالى في رمضان. الحاجه ده دليل على ان بتحدد على كيفها، ان كل واحد قال لك انا عايز اطلع زكاه في رمضان، مش كده؟ وده اللي بيحصل، ان مين اللي حدده انه يطلع زكاه في رمضان؟ هو اللي قال كده، مع ان حكمه ربنا شغاله في تشريع الزكاه ان واحد رزق النصاب وكان للمال نصابا في تاريخ والثاني كان النصاب في تاريخ ثاني، وهو واجب عليه يطلع الزكاه بعد مرور عام على ملك الايه؟ النصاب، يعني يوم ما مات النصاب لازم يحسب اليوم ده من الشهر الهجري. عشان السنة اللي بعديها بعد مرور عام كان هجري يطلع، يقول لك اصل انا لما نقعد ندوخ مع الواحد يقول لك انا مش فاكر بالظبط انت، ما هوش عارف النصاب اصلا كام، وبالتالي لما حصلش النصاب ده ما يعرفش حصله في اي تاريخ، ولو افتكروا بالكاد يفتكروا بالتاريخ الايه؟ الميلادي، مش كده؟ ونقعد ندوخ ثلاث اربع سنين مضت عليه من ان هو كان هو النصاب الراجح في مسألة عروض التجارة والاموال القائمة عند جمهور اهل العلم انها تصل على الاقل من الذهب والفضة اللي بلغها نصاب. يعني لو كان الذهب اقل ارخص حسب على ذلك، كان الفضه ارخص حسب على ايه؟ على الفضه اللي هي احظ للفقير واللي لا مراعاه للاصل، وهو ان الزكاه تجب في كل مال الا ما استثناه الشرع اللي هو ما لم يبلغ نصابا. فاذا كان في طريقه تبلغه نصاب وطريقه ما بلغوش بنحسبه على اللي بلغه نصاب، لان ده كما ذكرنا الاصل خذ من اموالهم صدقه، فالاصل ان كل مال يؤخذ منه صدقه، لكن دل الدليل على ان مال يبلغ النصاب لا تجب في الزكاه. الاقرب والاصح من اقوال العلماء تحسب على الايه؟ على الفضه في وقت الحظ، يعني حوالي 595 جنيه، يعني كل واحد معاه 595 جنيه ففرض انه يطلع ايه؟ زكاه، كل عام 2.5% ويتعلم فقه المال المستفاد اللي هيحوشه هيجي له زياده وهيطلع زكاه عروض التجاره يطلعها على راس المال ولا على على على, على الربح ولا على الاثنين مع بعض ويوطح فيها ايه دي؟ الاخوه بيتاجروا اكيد كتير ويعرفوا تبقى صح، بس يطلع دي يطلع على راس المال ولا على الربح؟ ولا على الاثنين مع بعض؟ صح، جزاك الله خير، الله يكرمك، جزاك الله خير، صح هو واجب عليه لا كده ولا كده، هو مش راس المال الثابت، لا ممكن عنده راس في من راس مال يدور وراس مال ثابت، مش هو ده اللي هو يطلع الزكاه على المال الموجود عنده سواء كان عروض او كان ايه؟ او كان مال سائل، يجمع الاثنين على بعض، اللي اتصرف اتصرف واللي اتربح اتربح، هو بيجي يوم ملك النصاب ويحسب الاموال الموجوده ويطلع عليها ايه؟ 2.5% او اللي هي زكاه الامر ده. فالامر ده امر مثلا ده امر احد اركان الدين، احد اركان الاسلام الخمسه، الامر فيه امر لابد ان يكون معلوم عند علم الاسلام، ده مع ان الاسلام اوسع من كده ونتبين ان احنا في حاجات كثيره جدا مطلوبه مننا غير ذلك. يعني هل اقول لك الرسول قال بني الاسلام على خمسه، يعني هذه اركان الاسلام. طب انا هسال سؤال، هل ترضى بان تسكن في شقه عباره عن عامله فقط؟ ولا لو جابوا لك شقه عامله تقول لك عايز تتجهز عايزه تتشطب، مش كده؟ ده لسه انا واخد لو انت خدتها على طول احمر ومكوفه مش هتقدر تسكن فيها، صح؟ هتقول لا لازم ايه؟ يعني تشطب وتحط بقى فيها حاجات كلها ولازم تكون متبيضه حتى ما بس ما تلبسش مش متبيضه، يعني المحسنات لازم تكون موجوده فيها. اما انها تكون عامله فقط عمرك ما ترضى. ده قليل قوي، ده كام واحد يقع على طول في الشبين كلها؟ ده قليل جدا، بس ممكن بس مش ممكن يقع على الاعمده بس، مش كده؟ لازم يكون في سقف ولازم يكون في ايه؟ لازم يكون في جدران ولازم يكون في بقيه المستلزمات الشقه، بمعنى ان الاسلام بني على هذه الخمس، ولكن هناك اشياء اخرى في الاسلام معاملات واجبه، هذه اركان العباده، اركان العباده الخمس، الصلاه والزكاه والصوم والحج. احنا ضربنا مثال بسيط جدا على امر الزكاه اللي الملتزمين نفسهم حدود معلوماتها واللي شكلهم ملتزمين، عشان احنا فعلا من حضرتنا دي عايزين ان احنا التزامنا نفسه عايز يتغير، التزامنا نفسه عايز مراجعه لكي نتغير فعلا الى الالتزام الحقيقي وليس مجرد الشكل الالتزامي، شكل الانسان اللي هو يعني التزم ببعض اجزاء من السنه، لكن كثير جدا جدا من واجبات الدين ما زال لا يعلمها مع انها ممكن تكون لازمه له او من فروض عين في حقه ان يتعلمها حتى يستطيع ان يؤديها في وقت وجوبها وفي وقت الوقت الذي يلزم ان يؤديها فيه. وهذا هو معنى الالتزام، الالتزام بطاعة الله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس مجرد ان يأخذ هيئة معينة فقط دون ان يكون ملتزما. عبادة الحج والعمرة اقدم بطبيعة يعني فرضيتها، وانها عبادة يعني تجب على من استطاع السبيل الى بيت الله الحرام فقط، يعني من يؤديها من المسلمين اساسا 1,000 تقريبا من كل 1,000 مسلم يؤدون عبادة حج واحد كل سنة، فهي 99.9% من المسلمين لا يؤدون هذه العبادة كل عام في الغالب عام او بنسبة قريبة من ذلك. ونظرنا الى من يؤدي هذا هذه العبادة فقههم فيها كيف يكون، لوجدت حكما هائلا هائلا جدا من البدع والمنكرات والمخالفات ربما ادت الى بطلان الحج او الى نقصانه وكذا العمرة وانواع من الخلل العظيم جدا، لانه لم يفكر في ان يتعلم ما يلزمه، مع انه بلا شك لو اقدم على اي مشروع او اي تجارة او اي عمل لابد ان يتعلم هذا المشروع، لابد ان يتعلم. واحد هيتاجر في حاجة معينة هيروح جاي جاي كده ولا هيروح يسأل الناس اهل الخبرة، يسأل الناس اهل المعرفة ويقول لهم طب تنفع ازاي تيجي ازاي، لازم يسأل. طب لماذا لا نطبق هذا الكلام فيما يلزمنا من امور الاسلام كما ذكرنا؟ وجود اركان يلزم كل مسلم ومسلمة في باب المعاملات اللي زي ما قلنا الجدران والسقف ونحو ذلك، يلزم ان يتعلم فقه المعاملة التي يتعامل بها. فإذا تعامل بأي نوع من نوع المعاملات لزمه شرعا أن يتفقه فيها. فكل من يبيع ويشتري يلزم يتعلم فقه البيع الشرعي، كل من يبيع ويشتري، وأظن كلنا يبيع وكلنا يشتري، فيلزم يتعلم ما يجوز وما لا يجوز بدلا من أن يقع في أمر محرم ثم يقول لم أكن أعلم. لماذا لم تكن تعلم؟ لأنك قصرت في التعلم، لأنك لم تأخذ ما آتاك الله عز وجل بقوة، لأنه لم يكن عندك القوة العلمية المبصرة التي توصل بها من الحرام. وكما كان عمر رضي الله عنه يأمر كل من يجلس في السوق ان يتعلم فقه البيع والشراء، لابد ان يتعلم حتى لا يأكل الربا وهو لا يشعر، حتى لا يقع في الغرر والميسر وهو يشعر، لابد ان يتعلم ذلك. كل من 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 اجر او استأجر او استؤجر، يعني هو بيأجر نفسه او غيره او مكان او هو استأجر ذلك، لازم لابد ان يتعلم فقه الإجارة، يتعلم ذلك بالقراءة، يتعلم ذلك بالسؤال، يتعلم ذلك بالاستماع، سماع دروس العلم والأشرطة ونحو ذلك، ينظر في هذا الباب، لابد يتعلم، لأن الواحد بيتعجب جدا من أشياء عجيبة تحصل، ربما ناس مستعدة أن تضحي في سبيل مثلا قضية العلاقة بين الملك والمساجد، تخش السجن ويكون باسم الإسلام برضو كمان، والناس يقولوا لا ده احنا كده دفاعا عن حقوق المستأجر مثلا، طب الحقوق دي مثلا مين الذي أعطاها إياه؟ ومين وكلنا قايمين في ذلك، مفيش حد أساسا ما بيأجرش ولا إيه؟ ولا بيستأجرش، يا إما بيأجر يا إما بيستأجر، طب الأمر ده أنا مين الموافق للشرع؟ اللي في ناس مستسلمون تضحي وهي لا تدري انها مثلا ضد ما شرع الله سبحانه وتعالى مثلا، نتيجه البهت العظيم ان ممكن واحد يعني يقاتل على شيء يظنه من حقه، لماذا؟ انه اخذ كلمه الحق من اتباع الهوى، من العادات والتقاليد، من العقل، ان هو شايفها كده تيجي زايد يا اخي، يعني من منين ان هو الراجل اصلا يعني يطلع بعد العمر ده كله مثلا يعني كلام عادي جدا ممكن نسمعه من ناس عاديين يعني ظاهرين ان هم ناس متدينين، ويبقى الكلام هو ده الكلام الطبيعي المعتاد، مع ان ما حدش يقول فكرت مثلا قرات مثلا فقه الاجاره، قرات فقه الـ يعني الـ هذه المعاملات اللي عملت بها، كم من المعاملات، كل من يتعامل في معامله معينه يلزمه ان يتوقع فيه، كل من تعامل في فقه يعني كل من يتعامل مثلا في 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 المضاربه والشركه يلزمه ان يتعلم فقه المضاربه والشركه، كم هائل جدا من المشاكل والخلافات والامور المحرمه التي ترتكب ممن يظهر كذا ويكون يعني ظاهره أنه تابع الكتاب والسنة ومتبع لأهل العلم، ومع ذلك إذا ضارب يفعل العجب، إذا شارك يفعل أغرب الأمور، لماذا؟ لأنك لم أكن أعلم. لا، لا يجوز أن تقدم كما تعلمت كيفية الصنعة وكيفية التجارة في هذا المال وكيفية المضاربة كيف تضارب، لابد أن تتعلم فقه ذلك وتتعلم ما يلزمك من هذا الباب. هذا فرض على كل من تعامل بهذه المعاملة، فرض عين على كل من تزوج وكل من تزوجت أن تتعلم يتعلم فقه الزواج، ما يجوز للرجل امرأته وما لا يجوز له منها، وما يجب عليها من طاعته وما لا يجوز أن يصوبه هو منها، لابد أن يتعلم فقه ذلك. طبعا أول ما أي شاب يبدأ يتزوج بيعمل إيه؟ تدور على جيب الفلوس اللي من الشقه منين والعفش هيتفق ازاي والشبكه هتكون ازاي والفرح هيكون فاهم ومسجد وهيدعي مين الاخوه اللي اتكلموا في الفرح والفرح هيجيب فيه. ولكن هل فكر ان هو يدرس فقه الزواج؟ وهي كذلك تبحث عن فقه الزواج برضه عين عليها ان هو ما يجوز انها يعني تتجهل ذلك. يلزمها ان تعلم ما يلزمها. يلزم كل من اراد ان يطلق ان يتعلم فقه الطلاق. يقع طلاقه وفق الشر ولا يقع طلاقا بدعيان محرما مثلا. لا عايز ان واحد يتغاضى من مراته عشان يطلقها وهي فرض عين عليها بمجرد ما تطلق يلزمها ان تتعلم فقه الطلاق. اذا كانت تعرفه يا ده ما تعرفه ساعتها. وهي طبعا مش تعرفه ساعتها وضع طبيعي الا اذا كانت قد تفطهت قبل ذلك. في الغالب العام اي حاجه طبعا ممكن تطلق من زوجها اول حاجه هتعملها عشان تظلمها وايه؟ وتمشي مش كده؟ تبقى عند ابوها وممكن هو اللي يوديها يغضبها عند ابوها عشان هو ايه؟ قد طلقها. مع ان ربنا سبحانه وتعالى يامر يقول لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرج الا ياتين بفاحشه مبينه. فلازم تعرف مثل ذلك ان لابد مثلا تبقى فتره العده كلها موجوده في بيت الايه؟ الزوجيه وتعرف ان عده لازم يعرف ان هو ما طلقهاش مثلا في طهر قد مسها فيه او وهي حائض لان ذلك من طلاق الايه؟ بدعي المحرم. ويلزم ان يتعلم ما يصح بما يقع تقع معاملته هذه على كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. يلزم كل من مات له ميتا وترك مالا وترك الميراث ان يتعلم فقه الميراث فرض عين عليه لانه خلاص هيورث يعرف ايه حقه ويحق اخواته ويحق اقاربه وما عشان يلتزم بذلك ولا يحيد عنه. لابد ان يتعلم فقه الميراث لانه بقيه الاركان ده كله في جانب الايه؟ الاسلام الذي بينه النبي عليه الصلاه والسلام. بين حضور الاسلام الواجبه بين الاركان وبين ان الاسلام بني عليها. وليس معنى ذلك ان انها فقط هي الاسلام لكن هي اركانه الذي تركها او يعني عدم فعلها يدل على انحلال قيد الاستسلام او اختلاله. اما انحل بالكليه وضاع اسلام الكليه او اختل على الاقل. ولكن باقي هذه الاشياء من الاسلام التي فرض عين. اقول فرض عين على كل من تعامل. هي مش فرض عين على كل واحد بعينه لكن كل من فرض عين على من تعامل بها. فرض عين على من تزوج، فرض عين على من طلق، ان يتعلم فقه هذه هذا الامر الذي هو بصدده. فهذه الابواب التي يعني لا يكاد يصل اليها الا من نعتبره عندنا متخصصا طالب علم مهتم جدا ان يكون قراها من كتاب واحد ربما. حتى ولو كان طلاب العلم المخصصين للدراسات في الشرع كالشريعه ونحو ذلك تجد هذه الابواب غامضه جدا عند الطلاب في الغالب العام لا يكادون يصلون اليها. قبل الامتحان ينظر في المسائل المحتمله ان تاتي في الامتحان ليس بنيه الانسان يدرس دين الله عز وجل يتعلم الدين امر خطير بلا شك. ولذلك تجد هذه المسائل عجيب فيها حتى ممن قد يكون قد حصل على شهادات رسميه لانه قد اهل في هذا الجانب. هذا علم الاسلام فرض عين. هل نحن اخذنا هذا الامر بجد؟ هل اخذنا هذا الامر بقوه كما امرنا الله سبحانه وتعالى؟ اين هذا الباب؟ ده في ما هو كما ذكرنا مما هو فرض عين. فرض عين ايضا على الانسان يتعلم علم الايمان ان يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره. ان يتعلم ما هو الاسلام والايمان، من هو المسلم ومن هو المؤمن ومن هو الكافر. لأن ذلك يترتب عليه يعني أمور عظيمة، يترتب عليها الولاء والبراء، يترتب عليها الحب والبغض، يترتب عليها كثير من المعاملات من الحلال والحرام فيما يجوز بين المسلم والمسلم وما لا يجوز مع الكافر مما يعني له موضعه. يجب عليه أن يتعلم أيضا يعني تفاصيل هذه الأمور. لا أعني أنه يقر بوجود الله والملائكة والكتب والرسل من الآخر يحفظ كلمات خمس أو ست، لا، ده يعلم تفاصيل ضرورية في هذه الأركان. لابد ان يعلم توحيد الله كما ذكرنا ثم الايمان بالله واسمائه وصفاته وافعاله عز وجل. لا اقصد ان يعلم حجج وشبهات اهل الباطل والرد عليها، لكن يعلم ما تصح به عقيدته في الله عز وجل. يعلم ان الله بكل شيء عليم وان الله على كل شيء قدير وانه سبحانه وتعالى واسع المغفره حتى يؤدي العباده الواجبه التي هي داخله في امر الاحسان. ان يخلص الله عز وجل، ان يخاف الله عز وجل، ان يرجوه وان يطمع في رحمته وان يدعوه رغبا ورهبا وان يتوكل عليه. وكلها مبنيه على معرفه الاسماء والصفات لان هذه عبادات واجبه. من لم يؤديها كان ناقص الايمان او منعدم الايمان كما قال وخافوني ان كنتم مؤمنين واياي فارهبون. اياك نعبد واياك نستعين وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. وعلى الله فليتوكل المؤمنون واشكروا نعمة الله إن كنتم له تعبدون. هذه عبادات القلب، لابد أن تعلم أن النعمة من عند الله فتشكرها، لابد أن تصبر على ما يصيبك لأنك تعلم أنك لله وأنك إليه راجع، وأن الله الذي يقدر الأمور سبحانه وتعالى بقدرته وعلمه وحكمته، لابد أن تعلم أن الله حكيم لا يضع شيء في غير مضيئها. لابد أن تعلم هذه الأصول العظيمة من الإيمان بأسماء الله وصفاته التي تترتب عليه العبادات واجبة، التي هي ضمن يعني أمر الإحسان الذي وصف النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا مبني على الإيمان، على علم الإيمان الذي أوجبه الله عز وجل. لابد أن تعلم الإيمان بالملائكة وكيف أنها خلقت من نور، يطيعون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لابد أن تعتقد أمانتهم ويعني اجتهادهم في العبادة، لابد أن تؤمن بالرسل الذين أرسلهم الله عز وجل وما يجوز لهم وما لا يجوز عليهم وما يمكن أن يقع يعني منهم وكيفية معاملتهم، وإلا فقد يضل الإنسان بسبب جهله وسبب عدم معرفة بما يلزمه في حق الرسل صلى الله عليه وسلم أجمعين، وذلك تلك البدع المنتشرة فيما يتعلق بالرسل وبالأولياء وغير ذلك من جهل كثير من الناس، لأنه لو علموا مثلا أن الرسول بشر من البشر وبالأولى ولي، فلا يملك أن يغيث على الغيب ولا أن يسمع كل الأشياء ويسمع كل سمعه محيطا، ولا أن بصره محيطا، ولا أنه الذي يقسم الأرياق مثلا. أعلم أن هذه صفات رب عز وجل، ليست صفات النبي ولا صفات الولي، فكيف توجه إلى هؤلاء بصف العبادة لهم ودعائهم واعتقادات الفاسدة بذلك منتشرة جدا، أمر خطير لا شك. لابد أن يعلم أصول الإيمان باليوم الآخر، وأن يؤمن بالكتب، وأن يؤمن باليوم الآخر بما في ذلك أشراط الساعة وما يكون من عذاب القبر ونعيمه، وما يكون من أهوال القيامة وما يكون في القيامة. هذه فروض عين على كل إنسان يتعلمها، لا يجوز أن يجهل هذه الأمور. وما أظن أن أضرب مثال على ذلك، لماذا حدث إصاب عظيم جدا عند الناس نتيجة يعني أن ممثل بتمثيلية قال يوما أن مفيش حاجة اسمها عذاب القبر، الناس شكت، كل الناس أصابها ذهول وشك ولا يدرون حقيقة الأمر. لماذا؟ لأنهم ليس عندهم علم راسخ، ويعني يأخذون الآن اعتقاداتهم من تمثيلية نسأل الله العافية. يعني كتب كثيرة جدا في الزنارة مثلا أشراط الساعة تجد هجوم شديد عليها وجهل عظيم بما قد يكون فيها من البدع والمنكرات. هناك ينتظرون في الربيع القادم ظهور المسيح الدجال، أليس كذلك؟ في ربيع 1998 ان بعض الكتب التي تتناول ذلك وتزعم ان اصحابها اصحاب دراسات عليا، مجرد ان نكتب كده دراسات عليا الشريعة او في الازهر الشريف، وان الازهر والله ما عارف مين اللي اجاز زي من الازهر ان يقول هذا الكلام السخيف ان المسيح الدجال يظهر في ربيع 1998، واللي الثاني يقول لك المسيح الدجال يظهر من قارة برمودا. وعجيب تظهر كلام، لماذا هذا الخلل العظيم جدا؟ لماذا يعني هذا التقصير الشديد جدا حتى من أناس كما ذكرنا داخل دائرة الالتزام ظاهريا؟ هذا الأمر لا شك أن أما قضية الإيمان بالقضاء والقدر فهي قضية بلا شك يعني مزلة أقدام وموضع ضلال للكثيرين الذين لم يتعلموا منهم السنة والجماعة في ذلك، ويأخذون اعتقادهم من مجرد حديث يسمعه أو من كلمة يعني قد يقولها قائل في الطريق، وهو لم يهتم بهذه المسألة ولم يبحث فيها ولم يعتقد يعني يرى ضرورتها بالنسبة له، بحيث أنه لا يسعه أن يريد ولم يتعلم هذه المسألة العظيمة التي هي ركن أركان الإيمان، والتي لو أنفق مثل أحد ذهبا في سبيل الله يعني عمل طاعة ومخلصا ما قبله الله منه حتى من القدر، كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه، لأن الإيمان بهذه الأصول الستة شرط في قبول العمل، حتى ولو كان العمل على الإخلاص وعلى المتابعة لا يقبل إلا بالإيمان بهذه الأصول. إذا لم يؤمن بها لم ينفعه عمل ولم يقبله الله عز وجل منه. فهذه الأصول من أصول الإيمان يلزم كل مسلم ومسلمة أن يتعلمه، بل هو فرض عين كما ذكرنا، حتى يحقق معاني الإيمان. وأما الإحسان الواجب كما ذكرنا هو أن يعبد الله سبحانه وتعالى مخلصا خائفا راجيا يحقق معاني العبودية كأنه يرى الله سبحانه وتعالى. القدر الواجب من ذلك أن يوجد في قلبه التوكل الواجب والحب الواجب والخوف الواجب لأن كل هذه العبادات فيها قدر واجب أشار إليه القرآن وبيانه القرآن وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه من سواهما. قال عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربطوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فمن كان حب هذه الأشياء أكبر في قلبه من حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فاسقا، والعياذ بالله من ذلك. وسائر عبادات القلب بشكر نعمة الله والرضا بقضائه سبحانه وتعالى والرضا به ربا وإله وبالإسلام دينا، وكما ذكرنا الولاء والبراء ويعني الحب في الله والبغض في الله، كل هذه من الواجبات التي هي أعمال القلوب الضرورية التي لا يثبت الإيمان إلا بها، وهي ضمن الإيمان في الحقيقة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد جعلها باسم الإحسان تنبيها على أهميتها وشرفها ومراقبة الرب سبحانه وتعالى في أدائها. والله أعلم. فرض عين على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم الدين بهذا الأمر. فهل هذا يكفي؟ هذا هو النوع الأول من العلم المطلوب. هناك نوع آخر من العلم المطلوب، وهو الذي لا يحصل النوع الأول لكل واحد من المسلمين والمسلمات إلا بوجوده، وهو المذكور في قوله تبارك وتعالى:
وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
هذا الأمر الذي هو أن كل طائفة، كل جماعة من المسلمين في مدينة أو قرية أو حصن، ففرض عليهم أن ينتبهوا منهم من يطلب جميع أحكام الديانة من أولها إلى آخرها، ويتعلم القرآن كله وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث الأحكام وغيرها، ثم يعلمهم ذلك. فإن لم يجدوا في محلتهم من يفقههم في دينهم ففرض عليهم الرحيل، إلى حيث يجدون العلماء المجتهدين المفتين ولو بعد ديارهم، كما يقول ابن حزم: ولو كانت بالصين. ومعلوم أن الناس لا يرحلون، فإنهم وراء مكاسبهم وأرزاقهم، ولذا فلا بد أن يوجد في كل مدينة وحي، مدينة دي المدينة الآن بالملايين يسكنها الناس أو بعشرات مئات الآلاف على الأقل، فلا يكفيهم عالم واحد بلا شك، بل أطرافها يصعب الانتقال بينها، فكيف يجزي واحد فقط من يفتي الناس بما يلزمهم؟ كما ذكرت أنه أول من العلم لا يمكن أن يوجد لدى الناس إلا إذا وجد هذا النوع الثاني. فإن الرجل مثلا الذي يعني أراد أن يطلق، فأراد أن يتعلم فقه الصلاة، كيف يتعلمه إن لم يجد عالما في بلده يسأله كيف يطلق امرأته فيجيبه على الاختصار؟ لا يلزمه أن يكون كل واحد متفرغا تماما لدراسة كل أنواع العلم ليدرك كل المسائل ويدركها بالدليل الراجح كذلك. هذا أمر يعثر على كثير من الناس أو على أكثرهم، ولا يمكن أن يكون واجبا على الجميع، لكن الواجب أن يسأل أهل العلم إن كان لا يعلم. فواجب إذن ورود أهل العلم، وواجب أن يوجد هذا النوع الثاني من المهو فرض الكفاية الذي يعني كان منه المثال الذي ذكرناه أولا، ولكن لأجل وهو مثال القطع اليمنى من اليسرى في يعني السرقة، هذا من علوم فرض كفاية بلا شك. إذا وجب على الناس أن يقطعوا يد السارق وجب عليهم أن يعلموا تفاصيل ذلك، ولكن هذا الأمر إنما يحصل يعني مع انتشار العلم، أن يعلم الناس مثل هذه الأمور. وقبض العلماء هو الشر الذي لا يعني يأتي على الناس زمان إلا الذي بعده شر منه. فليس معنى ذلك أن جذب ورخاء أو نحو ذلك، ولكن قبض علماء. فقلة العلم من علامات أشراط الساعة، من علامات قرب القيامة، دلالة على أن الدنيا يصيبها الخراب بقلة العلم. وهذا أمر كما ذكرت ليس يعني حاصلا في عامة المسلمين فقط، في كثير ممن يعتقدون انه خاصتهم او انهم الملتزمون منهم بالدين وانهم اهله واهل الدعوة اليه ونحو ذلك. اما القوة العملية المطلوبة التي لا بد ايضا ان نأخذها ان نأخذ ما اتى الله عز وجل فيها بقوة فهي تشمل جوانب كثيرة. سوف نذكر 3 أو 4 نقاط فيها تحتاج منها الى وقفة. الاولى القوة في اداء العبادة كما امر الله عز وجل بها. فالله سبحانه وتعالى كما ذكرنا ان تعلم ما تصح العبادة فرض، وكذا اداؤها حتى تصح حتى تكون يعني نؤديها كما يحب الله عز وجل. هذه العبادة هي التي تغير الانسان بالفعل، هي التي تشكل حياته بالكلية اذا اداها كما ينبغي. اذا ادى صلاة كما امر الله عز وجل قد افلح المؤمنون. اول وصف لهم الذين هم في صلاتهم خاشعون، فلاح عظيم، تغيير لسلوك انسان. لو اداها بالخشوع الواجب ولو اداها بحضور القلب تغيرت حياته بلا شك. استحضر عظمة الله حين يكبره، واستحضر حمده حين يثني عليه، استحضر رحمته فرجاها، استحضر ملكه فمجد الله عز وجل به وطلب هداية منه، وعدا ان يقرر انه يعبده وحده ويستعين به وحده ويطلب منه هداية ويتبرأ من ملل الباطل والضلال، صراط المغضوب عليهم والضالين، وغير ذلك من المعاني الأساسية التي هي معاني الإيمان التي تغير الإنسان. ونحن في هذا الجانب يعني فينا قصور شديد جدا، لابد أن نجتهد في علاجه. حتى الإنسان منا قد يظن أنه يصلي نوافل ويصوم نوافل، الحقيقة أن هذه النوافل تكمل جزءا مما فرط فيه من الفرائض في أغلب الأحيان إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فهذه النوافل انما لتكميل النقص الذي اديت الفريضة به على هيئة دون ان يكون فيها من الداخل ما ينبغي ان يكون. فاذا حدثنا عن بعض اشياء فيها مثل المحافظة على صلاة الفجر في ميقاتها، في الجماعة، في المسجد، عدم التفريط في ذلك لوجدنا فيه جانبا خطيرا. اما عن القيام بالنوافل التي يعني اوجبها الله عز وجل على المسلمين في اول الاسلام اعدادا لأمة الإسلام، اعدادا للطائفة المؤمنة مع الرسول عليه الصلاة والسلام حتى تهيأ للواجبات العظيمة الملقاة على عاتقها كعبادة قيام الليل وترتيل القرآن فيه ونحو ذلك، كان واجبا. نعم قد نسخ الوجوب بإجماع أهل العلم، ولكن أداء ذلك يؤهلنا إذا كنا نريد فعلا أن نغير وجه التاريخ. الملتزمون الآن لا يريدون خلافة على منهاج بني أمية ولا على منهاج بني عباس ولا على منهاج المماليك، وإنما يريدون خلافا على منهاج النبوة. فلا شك أنها سوف تحتاج إلى أنواع أخرى للناس، أنواع تشبه نوعية الصحابة رضي الله عنهم وإن لم تدركها. وجانب آخر من جوانب القوة العملية المطلوبة الأخلاق التي لابد أن تتغير فينا، لابد أن يتغير سلوكنا مع من حولنا، وهذا جانب من أصعب الأشياء تغييرا. ما زال الأمر مبناه على عادات الإنسان قبل أن يظهر التزامه بالسنة، قبل أن يظهر هذا منه. هذا إظهار الالتزام بالسنة أمر عظيم ولا شك أنه مطلوب، ولكن لابد أن يكون كذلك تغيره بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام في أخلاقه، في معاملاته، في لسانه كيف يعف عن عورات الناس، في بصره، في يعني أذنه، في سلوكه مع الغير، في معاملته للناس، حتى لا يوجد في قلبه شحناء ولا ضغينة ولا حقد ولا حسد، ولا يوجد في قلبه يعني تنافس مع مسلم على دنيا، ولا يعني رغبة في زخرفها الزائل، ولا يكون في قلبه يعني غش للمسلمين ولا يعني حقد عليهم ولا نظرة احتقار لطائفة منهم انهم يعني كيف لم يعطوه حقه وكان هو الذي ينبغي ان يكون فوقهم ويعني اعلى منهم قدرا. وكذلك لابد ان يكون لسانه تجنب الغيبة والنميمة، ويكون صادق الحديث، يفي بالوعد، إذا وعد اطمأن الإنسان أن هذا سوف يؤدي ما يطلب منه، قال لي كلمة انتهى الأمر إلا أن يحدث مثل هذه الأخلاق البعيدة بعيدة المنال، أن الكلمة أصبحت لا قيمة لها لدى عند الكثيرين. مثل هذه الأخلاق التي حين تتغير فينا سوف تغير شيء كثير في بيننا، سوف تغير على الأقل حتى لو نتمكن من أن نبلغ الناس الكلام المباشر سلوكنا سوف يكون دعوة بلا شك. فنقطة يعني ثالثة في قضية القوة العملية التي لابد منها قوة ترابط فيما بيننا وقوة التآلف وإصلاح ذات بين، والحرص على يعني المودة الواجبة بين المؤمنين التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من يعني أنه يذوق حلاوة الإيمان من وجد في قلبه ذلك أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. فهذه الرابطة القوية التي لا بد من الحرص عليها لا تكون من آخر المهمات، لا بد أن يكون تكون القلوب المترابطة التي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. من يرضى من الناس أن يسكن في بيت الجدران فيه مجرد أحجار مرصوصة دون أن يكون بينها مادة لاصقة أسمنت أو غيره؟ من يرضى أن يسكن في بيت من خشب لا توجد بين أخشابه مطامير مجرد كده مرصوصة جنب بعضها؟ سوف مجرد أي يعني محاولة لإيقافه سوف يسكت. هل حالنا فعلا حال الجدار الصلب القوي، حال الجسد الواحد الذي يمسك منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر؟ هل نتفقد الغائب منا؟ هل نعود مريض؟ هل نبحث عن المحتاج؟ هل يعني نسعى الى هذه العلاقة القوية التي بيننا كما ذكرنا حالنا حال جدار فعلا مهما حاول احد ان يعني يسقطه بيديه عجز عن ذلك؟ ام حالنا حال عبارة عن مجموعة من اللبنات مرصوصة بجوار بعضها كل من حاول ان يسقط شيئا منها نجح في شيء من ذلك على حسب قوة الضربة؟ لابد ان نهتم بهذه المسألة جدا، فانها من السلوك العملي المطلوب واصلاح يعني هذا الامر فينا، والحرص على تقوية الروابط حتى نكون كجسد واحد كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم من اعظم الامور اهمية في تحقيق ما يلزمنا تجاه ديننا. النقطة الرابعة التي نتكلم عنها هي القوة في الدعوة الى الله عز وجل. لابد ان نستشعر مدى الخطر الذي نحن فيه ومدى الهجوم الشديد على كل معاني الايمان والاسلام التي يتعرض لها عقل المسلمين، عقل الامة. لابد اذا ان يواجه ذلك يعني جد واجتهاد في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى. امر عادي جدا ان يختلط الواحد منا كل يوم بعشرات المنكرات. انا يعني تعودت بحكم طبيعة العمل ان يكون معظم الذين اتعامل معهم يعني من النساء بحكم انهم امهات الاطفال ونحو ذلك. فانا اكد يعني احصي كم مرة يلزمني ان اقول انت ان شاء الله تتحجري بتصلي ومتطليش وباذن الله عايزيني في المرة الجاية اشوفك بالحجاب، وتجيني تاني من غير حجاب واقول يلزمني ان اقولها مرة تانية لانها منكر قدامي دلوقتي فلازم اقولها الكلام ده. يعني ممكن مثلا حاجة عادية خلال مثلا 3 ساعات مثلا او اقل او ساعتين بتاع مثلا 70-80 واحدة، 70-80 واحدة محتاجة ان انا اقول لهم ايه؟ الحجاب فرض، غير اللي ماشي في الشارع وقابلهم في الشارع ولو انا استطيع ان اقول لهم اوصل لهم كلمة الحجاب فرض يبقى اقول لهم الحجاب فرض. فاذا كان الامر كذلك حاجة ده من غير ان انا اكون ايه؟ من غير ان انا مثلا ده انا اللي بوجه الدعوة للناس. قولوا شوفوا طلبة اللي في المدارس وفي الجامعات بيشوفوا كم منكر قدامهم كل يوم، شوفوا الموظف اللي بيعامل الناس، وان كل واحد فينا اجتهد ان هو يوصل كلمة حق فقط هيلاقي ان اللي مرتكب الموقع هيلاقي محاصر بان كل يوم بيسمع حد بيذكره، هيلاقي نفسه كل يوم واحد بيقول له انك كان غلط بدل ما هو البصر اصلا. البصر ده ملوش اصلا جذور في النفس الانسانية، ملوش، هو زهق بطبعه. يعني لو استرك وحده لانهدم، ان الباطل كان زهوقا، هو زهوق زهوق ملغى من زاهق، يعني بطبعه لحظه كده بيزول ومحل ويتفكك لولا ان هم عمالين يربطوا فيه ويزقوه ويأكدوه، والحاجة يأكدوها عشرات المرات ليل ونهار في المدرسة في التلفزيون في الراديو في الجرايد، يقعد يزن 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 عليه لغاية ما الناس تعرف في الاخر، يعني لغاية ما الناس تعجب بيه في النهاية، وكل وسائل جذب يستعملها لان الفطر اساسا ترفضه مر، فهو لازم يحط له عسل عليه لغاية ما يعدي المرارة بعد السن ده والعياذ بالله. انت معاك حق. طيب لو ايه الناس سمعت الكلام الحق ده مرات عديدة وهو عندها من جواها ما يخبرها ويقول هذا هو الحق وهذا هو شرع الله سبحانه وتعالى؟ بالتأكيد ان واضح الغير، بالتأكيد ان احنا نكسب ارض ربع نخسر كل يوم، ان فينا حد بيبتعد عنا نتيجة الضغوط الكثيرة. لا، لابد ان يكون هناك نوع من الاجتهاد في هذا الجانب، لان الانسان فعلا الواجب علينا كثير جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا فيما يحب ويرضى، واقول قولي هذا واستغفر الله لي.